قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن هؤلاء المتبعة الذين يبطلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن هذا فهمهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فهم لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وإن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بالكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف، فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلمة عن مواضعه، فلما ابتني أمرهم بنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاهم، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السب في هذا كله. وهذا القول إذا تدبره
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تقدم لنا في الدرس السابق حكاية قول ابن القيم رحمه الله حول زبدة الرسالة التي جاء بها الرسل جميعا، وذكرت لكم أنه تكلم عن هذا كلاما طيبا في مدارس السالكين، فهذا هو الموضع الذي تكلم فيه رحمه الله على العهد الباطل في فائدة، ومن شاء نصور هذه الورقة بعد ذلك خلاص. من أنت قلنا خالد
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والرسل من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أرسلوا بالدعوة إلى الله وبيان الطريق الموصل إليه وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه، فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول، فعرف الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفا مفصلا حتى كأن العباد يشاهدونه سبحانه وينظرون إليه فوق سماواته على عرشه يكلم ملائكته ويدبر أمر مملكته ويسمع أصوات خلقه ويرى أفعالهم وحركاتهم ويشاهد بواطنهم كما نشاهد ظواهرهم، يأمر وينهى ويرضى ويغضب ويحب ويسخط ويضحك من قنوطهم وقرب غيره ويجيب دعوة مضطرهم ويغيث ملهوفهم ويعين محتاجهم ويجبر كثيرهم ويغني فقيرهم ويميت ويحيي
ويمنع ويعطي، يؤتي الحكمة من يشاء، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا، ويفرج كربا، ويفك عانيا، وينصر مظلوما، ويقسم ظالما، ويرحم مسكينا، ويضيف ملهوفا، ويسوق الأقدار إلى مواقيتها، ويجريها على نظامها، ويقدم ما يشاء تقديمه، ويؤخر ما يشاء تأخيره، فأزمة الأمور كلها بيده، ومدار تبديل الممالك كلها عليه، وهذا مقصود الدعوة وزبدة الرسالة.
هذا كلام بديع يزيد في الإيمان ويبين عظم ووجوب الاهتمام بما ذكر الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه. وتجد أن الشيخ رحمه الله وافق شيخ الإسلام في هذه العبارة حيث قال وهذا مقصود الدعوة وزبدة الرسالة، أي ما تقدم من التعريف بالله جل وعلا وبيان أوصافه وأفعاله وما يجب له في هذا كله، هذا هو زبدة الرسالة ومقصود الدعوة الذي جاءت بها الرسول. ولذلك قال الشيخ رحمه الله في الكلام السابق فلأن في قلبه أدنى حياة وطلب من العلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب، يعني باب أسماء الله عز وجل وصفاته.
فضلا اقلب الشريط.
يعني باب أسماء الله عز وجل وصفاته والسؤال عن ومعرفة والسؤال عن ومعرفة الحق فيه أكبر مقصوده وأعظم أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. ثم ذكر بعد ذلك أن هذا هو الذي يعد أو هذا هو زبدة الرسالة ومقصودها. فهذا يبين وجوب الاهتمام، يبين وجوب الاهتمام بهذا الباب، وأن الاهتمام بباب الأسماء والصفات ليس بمجرد الرد على قول المبتدعين والمخالفين والمتكلمين وغيرهم، بل الاهتمام بكتابة بباب الأسماء والصفات ليزداد الإيمان ولتتم معرفة العبد لربه جل وعلا ليحصل له كمال العبودية. ولذلك ذكرنا لكم في الدرس السابق أنه لما كان أكثر الخلق علما بالله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أعبد الخلق لربه، ولذلك قال والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم، فالعبادة والخشية وسائر المقامات هي فرعا عن تمام العلم به سبحانه وتعالى. أما كان الشيخ رحمه الله فيما قرأه علينا في أول الدرس فهو في تقليد هذه العبارة التي يذكرها المتكلمون في بيان اعتذارهم عن مخالفة طريق السلف الصالحين وسلوكهم طريق المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في باب أسماء الله وصفاته. فكان في الرد عليهم أول ما بدأ الشيخ بين سبب هذا الضلال الذي وقعوا فيه، فقال فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلل من المتفلسفة ومن حلوهم على طريق السلف إنما أتوا، يعني إنما وقعوا فيما وقعوا فيه لأنهم ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ذلك. هذا السبب الأول الذي أوقع المتكلمين في الضلال في باب الأسماء والصفات، أنهم ظنوا أن السلف رحمهم الله لم يفقهوا آية الصفات ولم يعلموا ما فيها، وأن غاية ما عندهم هو المعرفة بألفاظها دون الوقوف على حقائقها ومعانيها. ولا شك أن ما ظنوه من طريقة السلف خطأ وضلال وجهل. فإن السلف هم أعلم الناس بالله عز وجل، لأنهم تلقوا ذلك عن لا ينطق عن الهوى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن السلف لم يدخلوا في باب الأسماء والصفات وفي باب ما يتعلق بالله عز وجل بآرائهم وخيالاتهم وعقولهم، بل قبلوا ما جاء عن الله وعن رسوله على ما تقتضيه اللغة دون الدخول في تكييف ذلك والبحث عن كنه وحقيقته، لأن الباب قد أغلق بقوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه هي هذا هو السبب الأول والركيزة الأولى الذي بنى عليه المتكلمون مخالفتهم لطريق أهل السنة والجماعة، أنهم ظنوا أن عقيدة السلف التفويض، ولذلك هم يرون أن التفويض هو عقيدة القرون المفضلة، وهو أنهم يؤمنون باللفظ ويقفون عن المعاني فلا يقولون فيها شيئا، بل يقولون أدبوها كما جاء. والسلف لا شك أنهم يقولون أدبوها كما جاء، ولكن هذا اللفظ أو هذا القول المنقول عنهم لا يدل على ما ذهبوا إليه من أنهم لم يقفوا على معاني هذه الأسماء والصفات، بل وقفوا على معانيها وأجروها على ظاهرها ولم يدخلوا فيها بالظاهر والخيال والقول على الله بغير علم. ولا شك أن القول أن نسبة السلف رحمه الله إلى التفويض من أسوأ النسب ومن أرداها ومن سوء الظن بهم رضي الله عنهم، لأن مفترض التفويض التجهيل، ولذلك سيشير الشيخ رحمه الله إلى رداءة هذا القول وإلى بيان ضلاله وأن السلف لم يكونوا على هذه الطريقة. ثم قال بمنزلة الأميين الذين قال بهم، أي السلف كانوا بمنزلة الأميين الذين قال بهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. الأميون جمع أمي، وهو من نسب إلى أمه لعدم قراءته وكتابته. وقد اختلف المفسرون في معنى الأميين في هذه الآية على قولين. القول الأول أن الأميين في هذه الآية هم من لا يقرأ ولا يكتب، فيكون معنى الآية ومنهم أميون يعني لا يقرؤون ولا يكتبون، لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني إلا بالقرص والكذب واختلاق القول على الله عز وجل. والقول الثاني أن معنى أميين في هذا هم من يقرؤون الكتاب لفظا دون فهم معناه، وهذا القول أشار إليه ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وهو ظاهر مراد الشيخ رحمه الله، لأن المتكلمين يقرؤون الكتاب ويقولون أن السلف كانوا يقرؤون الكتاب، لكنهم يقولون إنهم يقرؤونه دون فهم لمعانيه. ثم قال وإن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المفروضة عن حقيقتها بأنواع المجازات وروائب المراد. ظنوا لما فضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف أن طريقة الخلف هي الوقوف على المعاني، ولكن الحقيقة أن وقوفهم على المعاني ليس على ما تقتضيه الألفاظ من المعاني الظاهرة المتبادرة إلى الأذهان، إنما هو صرف لهذه المعاني عن حقائقها والمتبادل منها، وسلكوا في هذا الصرف طريقين: المجازات فيحملون الآيات على المجاز وعلى غرائب اللغة، وسيمر معنا نماذج لتأويلاتهم الباطلة وشبههم المنحرفة التي حرفوا فيها الكلمة عن مواضعها وحملوا غوادر النصوص إلى معاني غريبة ومجازات بعيدة. قال فهذا الظن الفاسد أي ظنهم أن السلف لم يقفوا على المعاني إنما وقفوا وأجروا الفرض دون النظر إلى معانيها، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالات التي مضمونها نفي الإسلام وراء الظهر، لأن حقيقة الأمر أن يكون الإسلام له ظهر وباطن، ظاهر يشرع وباطن يختلف الناس في الوقوف عليه وفي بيان الحقيقة، ومقتضى أيضا أن الإسلام أن الله سبحانه وتعالى خاطب الخلق وخاطب الناس بما لا يعقلون، خاطبهم بألفاظ مجردة عن معانيها. وقد تكلم الشيخ الإسلام رحمه الله في مواضع كثيرة عن سوء بدعة التكوير وأنها من شر البدع، لأن فيها التهمة لله جل وعلا وفيها التهمة لنبيه صلى الله عليه وسلم بعدم البيان. وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين ثورتين الكذب والضلال، الكذب على السلف بأن طريقهم لم يكن فيه الوقوف على المعاني، والكذب والضلال في تصويب طريقة السلف وأنها أصعب من طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بالكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصوير بطريقة الخلق. وسبب ذلك يعني سبب هذا القول وهذا الثاني ما بنى عليه المتكلمون طريقتهم وتصويرهم لهذه الجملة أنهم قالوا أنه ليس في نفس الأمر صفة، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بصفة، فلما اعتقدوا أن الصفات ممتنعة على الله جل وعلا وأنه لا يوصف بصفة احتاروا في النصوص التي أثبت بالصفة، فذهبوا إلى تأويلها وصرفها عن ظاهرها، فاجتمع عندنا أمران سبب الضلال عند المتكلمين. الأمر الأول طعنهم وجهلهم بطريقة السلف، جهلهم بطريقة السلف. السبب الثاني اعتقادهم أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بصفة، لأن الصفة تقتضي التجدد والحدوث، والله سبحانه وتعالى لا تحمله الحوادث. وسنتعرض لهذه الشبه في تفصيل ما يذكر من الاجوبه على اعيان ما سال اعيان المسائل التي سال عنها السائل في مقابل في سؤاله للشيخ. طيب قال وسبب ذلك اعتقاد انه ليس في نفس الامر صفه دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الباردة التي شاركوا فيها اخوانهم من الكافرين الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى عن اوصافه، فقالوا لا يوصف بصفة. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الامر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين، بقوا مترددين بين امرين، كان ان يسيروا على طريقة السلف فينجروا الالفاظ دون الوقوف على معانيها كما زعموا، وبين ان يدخلوا في هذه الالفاظ التي وردت والنصوص التي وردت بارائهم فيؤولوها ويصرفوها عن ظاهرها، مترددين بين الايمان بالله وتفويض المعنى، وهذا من زعمهم طريقه من؟ طريقه السلف، وهي التي يسمونها طريقه السلف، وبين صرف اللفظ الى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقه الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسلف، من فساد العقل لانهم قالوا انه لا يوصف بصفه، ان الله سبحانه وتعالى يتصف بصفه، ومن الكفر بالسلف اذ انهم اعتقدوا ان ظاهر الالفاظ ظاهر النصوص كفر لانها تثبت فاجتمع عندهم باطلان، فساد العقل حيث ظنوا ان الله لا يوصف بصفات، والكفر بالسمع حيث قال ان ظاهر القران ظاهر النصوص كفر لانها تثبت الصفات التي يحيلها دخوله العقل. قال فإن النفي إنما اعتمدوا به على أمور عقلية ظنية على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات. والسمع حرفوا به الكلمة عن مواضعه. فلما بنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهاد السابقين الأولين واستبلاههم. كانت النتيجة استجهاد السابقين الأولين واستبلاههم. فاستبلهوا السلف واستجهلوهم بناء على أن السلف لم يقفوا على المعاني، إنما أجروا الألفاظ وظنوا أن طريقتهم هي الطريقة الصواب. فلما أصبح عندهم مفترق طرق، إما أن يسيروا على طريق السلف وهي طريق الجهال والبلهاء، أو طريق الخلف الذي هي طريق العلماء والحكماء، سلفوا طريق الخلف وذموا طريق السلف وقالوا إن طريق السلف أسنى لأن حقيقتها الإيمان الخالي عن معاني، وطريقة السلف أسلم لأحكم وأعلم لأن طريقة لأنها تؤدي إلى الإيمان المبني على العلم والحكمة. وكذبوا بذلك وظلوا واعتقادي أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا القصر بالصدق من هذا كله. ثم قال الشيخ رحمه الله في بيان ضلال هذه النتيجة وخطورتها، قال رحمه الله
تعالى: وهذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء؟
الآن الشيخ رحمه الله يبين ضلال هذه النتيجة في أوجه. هذه الأوجه متعددة، منها وأولها وأبينها وأظهرها في إبطال هذه الشبهة وإبطال هذه الطريقة وأنها لا تؤدي إلى العلم والحكمة. قال رحمه الله
كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم حيث يقول.
إذن أول استدلال استدل به الشيخ رحمه الله على إبطال هذه الطريقة هي النظر إلى ما أوصلته طريقة وبدعته. طريقتهم التي يقولون ويزعمون أنها يزعمون ويقولون إنها أعلم وأحكم لم توصلهم إلا إلى اضطراب وضلال وحيرة وجهل بالله سبحانه وتعالى. فإذا كانت كذلك فإنها طريقة ضالة لا توصل إلى المقصود، بخلاف طريقة السلف التي توصل إلى العلم والحكمة والخشية وكمال العبادة. نقف على إبطال هذه النتيجة التي توصلوا إليها، وأول ما ذكر شيخ الإبطال هو الاستدلال بحال هؤلاء على إبطال طريقتهم، الاستدلال بحال هؤلاء على إبطال طريقتهم.
صلى الله عليه وسلم.